الحمد لله معز الحق ومدينه ومذل الباطل ومزيله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون، كنا ولا زلنا في سلسلة فتوحات المسلمين في زمن الخلفاء الراشدين، وكنا قد تذاكرنا وإياكم الفتوحات الإسلامية التي حصلت في زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحن اليوم نعيش وإياكم زمنا من أفضل الأزمنة على الإطلاق بعد زمن النبوة، يكمن فيه العزة وكرامة المسلمين وهيبتهم. إنه زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إنه لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بعد أن قضى 2 سنة و4 أشهر من خلافته وعشرة أيام، عهد بالخلافة وكتب العهد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقرأه على الناس فسمع الناس جميعا وأطاعوا وأذعنوا وأقروا بخلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكانت وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه قبيل المغرب، وقيل بعد المغرب، ودفن في ليلته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لعمر وصل إلى 63 عاما، وذلك السن هو السن الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد جاوره بالتراب كما جاوره في الصحبة في الحياة، فقد كان صاحبه 2 إذ هما في الغار، ودفن بجواره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ورضي الله عن أبي بكر الصديق وأرضاه. وفي هذه الأثناء كانت لا تزال بصمات الفتوحات الإسلامية في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وذلك في وقعة اليرموك. وقعة اليرموك كان جزء منها في زمن أبي بكر، والجزء الآخر في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وسنسوقها من حيث الإجمال. وقعة اليرموك، ما وقعة اليرموك؟ من أقوى وأعظم المشاهد على الإطلاق التي جاهد فيها المسلمون، وذلك لما سارت جيوش أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه متجهة نحو الشام. وكان قد بعث الجيوش الإسلامية كما تقدم معنا في المجلس السابق، منهم من بعثه إلى مصر، ومنهم من بعثه إلى العراق، ومنهم من بعثه إلى الشام، ومنهم من بعثه إلى تصفية المرتدين في جزيرة العرب. فلما وصل جيش المسلمين إلى الشام، عند ذلك فزع أهل الروم، نصارى الروم، فزعا شديدا، واضطرب نظامهم ورفعوا أمرهم إلى هرقل العظيم الروم، رئيس النصارى في ذلك الزمان، يخبرونه بجيش أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما كان من هرقل بداية، وكان عاقلا لولا أنه ابتلي ببطانة السوء، وإلا قد كان في زمن النبوة لما جاءه أبو سفيان وجعل يسأله عن الرسول وعن أصحابه، سأله بأسئلة كثيرة، ثم قال له: إن كان ما تقول حقا فسيملك تحت قدمي هذه. إن كان ما تقول حقا، أي يا أبا سفيان، وكان أبو سفيان في ذلك الوقت لم يسلم بعده. ثم جمع نصارى الروم فقال لهم: هل لكم في الرشد وأن يثبت لكم ملككم فتبايعوا النبي فحاصوا حيصة حمر وحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت، أي نفروا عنه وشردوا عنه. فعند ذلك قال لهم، خف على ملكه، قال إنما أردت أن أختبركم وأختبر شدتكم على دينكم، فسجدوا له ورضوا عنه. هذا الموقف الأول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه استمر على نصرانيته بسبب جلساء السوء. وفي هذا الزمن وبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قدم جيش أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لي من حوله من بطارقة الروم، قال لهم إن هؤلاء أهل دين وإنهم لن يرضوا حتى يقتلوكم أو يأخذوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فهل لكم أن تصالحوهم على خراج نصف الشام حتى يثبت لكم جبال الروم؟ فنخروا نخر حمر الوحش وسخطوا لذلك، فاستسلم للواقع، فكتب كتابا إلى الروم يجيشهم ويجمعهم، فجعل يبعث الآلاف المؤلفة ليستقبل كل أمير من أمراء المسلمين بجيش، حتى اجتمع الروم 120,000 من الروم. فلما وصل الخبر إلى المسلمين، المسلمون كان جيشهم بداية 21,000 فقط، وكان هناك 6,000 مع عكرمة بن أبي جهل رضي الله تعالى عنه على أطراف الشام ردءاً وحماية وظهراً للمسلمين. فلما وصل الأمر كاتب أمراء المسلمين أبا بكر بخبر اجتماع الروم، فأمر أبو بكر رضي الله عنه أن اجتمع كل أمراء المسلمين في وقعة واحدة، وقال لأذهبن وساوس الروم بخالد بن الوليد، وكتب إلى خالد بن الوليد وكان آنذاك على العراق، فاستخلف رجلا من الصحابة بعده على العراق، ثم سار حتى التقى مع أبي عبيدة بن الجراح وبقية أمراء المسلمين. فكانت وقعة اليرموك وقعة عظيمة، وبعد اجتماع جيوش المسلمين اجتمعوا 24,000 مقابل 120,000 من الروم. وفي ذلك الأثناء وصل المسلمين خبر وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهم في مصاف قتال الروم، فكتم الخبر خالد بن الوليد من أجل ألا يؤثر في صف المسلمين، وهذه من السياسة الحكيمة عند خالد بن الوليد رضي الله عنه، لأنه في ذلك الوقت لو أخبرهم بوفاة أبي بكر ربما حصل اضطراب في معسكر المسلمين، فكتم الخبر مع أنه قد وصله خبر وفاة أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وعندئذ كانت خلافة عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه، وأول ما صنعه عمر رضي الله تعالى عنه أن بعث بكتب ورسائل إلى المسلمين أن يستمروا في معركتهم مع الروم، وغير تغييرات يسيرة في الجيش. فكان من عمر رضي الله تعالى عنه عزل خالد وأدخله تحت إمرة أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجعل الوالي على المعركة هو أبو عبيدة ابن الجراح. خالد ما قاتل من أجل منصب ولا من أجل أن يكون له الراية، أول ما وصله الخبر تنازل من غير أي كلمة وأتى إلى أبي عبيدة فسلمه مقاليد الراية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هكذا كانوا يعملون من أجل الله تبارك وتعالى. فتنازل خالد وأعطى الراية أبا عبيدة وسمع لأبي عبيدة وأطاع، وقاتل وجاهد من تحت راية أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. استمرت المعركة، وحصل أن قام أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه خير قيام، ووعظ الناس، قال أيها الناس اثبتوا، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، ووعظهم موعظة بليغة. وقام معاذ بن جبل وخطب الناس، وقام أبو هريرة وخطب الناس، وقام خالد وخطب الناس، جعلوا يخطبون الناس علماء وأمراء وكبار الصحابة يثبتون الناس. فمنهم من يقول لهم ماذا تطمعون؟ أين ترجعون؟ إن بينكم وبين إمارة المسلمين وأمير المسلمين مفاوز، فمعكم إلا أن تصبروا وتلقوا الله عز وجل إما منتصرين وإما شهداء. فحصل تثبيت عظيم. وكان من سياسة خالد رضي الله عنه أن قدم بفرسه إلى جوار أبي عبيدة وقال إن لي لك رأي، إن أذنت لي به أطرحه. قال قل يسمع لك وأطع. قال إني أرى أن تقسم الخيل في الميمنة والميسر من وراء القوم، وأن تتأخر أنت من قلب المعركة إلى المؤخرة، بحيث إذا فر أحد من المسلمين يراك فيستحي منك. قال نعم الرأي رأيك. وذهب ووضع النساء في المؤخرة وأعطاهن سيوفا، قال من رأيتموه يرجع فاضربنه بالسيف. فحصل قتال شديد والتقى الصفان، وكان الروم كأنهم السحابة والغيم، حتى سدوا أرض المعركة الروم بخيلهم وبفرسانهم وبكبرائهم وبكبريائهم، وعلماؤهم بين أيديهم يقرؤون لهم الإنجيل ويبشرونهم بالنصر ويحثونهم على القتال. والتحم الصفان والتقى الجيشان فتقدموا، فحصل قتال شديد كأشد ما كان، حتى قتل من المسلمين نحو 3000، وأما الروم فقد كان أمرهم أمر عجب. فكان آخر المعركة النصر المبين، وجعلوا يتابعون النصارى ويقتلونهم قتلا. وكان أن قدر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم، وكان قد تعب المسلمون، لهم أيام شديدة في شدة أيام البرد، وكان في ذلك اليوم قد تعب المسلمون وتعب الروم. حصل أن ولد للروم مولود لملكهم، فطبخوا طعاما وجمعوا الناس ليأكلوا من ذلك الطعام، فتشاغل الروم. وكان خالد يتتبع خبر القوم، فرأى المعركة هدأت والأصوات خفتت والجو هدأ، فرق السور فرأى ألا معسكر إلا أفراد قليل على بوابة السور، والناس ذهبوا إلى الطعام. فعند ذلك تسور السور وقتل من في الباب، وفتح السور بسيفه، ثم دخل المسلمون وأزاحوا الروم عن مائدة طعامهم وأكلها المسلمون. وبعد ذلك اضطر بقية الروم أن يصالح خالد والمسلمين وأبا عبيدة، فحصل الصلح مع البقية بعد أن قتلوا منهم ما قتلوا وقتلوا ملكهم. وهذا هو ما وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بقوله ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أيها المؤمنون عباد الله، إن الناظر والقارئ والسامع لهذه الصفحات المشرقة يتجدد له روح العزة. وقد سبق أن ذكرت لكم في الخطبة الماضية أن سبب طرح هذه السلسلة من أجل أن يذهب من قلوبنا الوهن والضعف، وأن نعلم أننا إذا نصرنا الله نصرنا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا أجبن ولا أذل من اليهود والنصارى الذين ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا وباءوا بغضب من الله. ولكن لما تخلينا عن أسباب النصر ولم نعمل بأسباب النصر حصلت الهزائم المتوالية، وسامنا إخوان القردة والخنازير سوء العذاب، وأصبحوا يهيمنون على المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. كان ما سبق تذاكره هو ما آلت إليه معركة اليرموك التي خرج المسلمون منها في غاية العزة والنصر والتمكين، وفتحوا الشام واستولوا وهزموا الروم وغلبت الروم ومن معهم وقتل ملوكهم، وهرب هرقل إلى أنطاكيا بعد ذلك. ثم بعد هذه الوقعة، وقعة اليرموك، جاءت المرحلة الأخرى في استكمال بقية مدن الشام ومنها بيت المقدس. فلما أحكموا السيطرة على الشام على حمص وسوريا وكذلك ما حولها من بلاد الشام والأردن وما حولها، فأحكم السيطرة على الشام، ثم بعد ذلك سار إلى بيت المقدس. فلما حاصر المسلمون بيت المقدس خرج النصارى، وكانوا آنذاك هم من يحكمون السيطرة ويسيطرون على بيت المقدس. بيت المقدس يمر بفترات، أحيانا يسيطر عليه اليهود وأحيانا يسيطر عليه النصارى، وبين اليهود والنصارى ملاحم ومجازر لا يعلم بها إلا الله، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، إنهم إنما يجتمعوا على المسلمين، وإلا بينهم من العداء ما هو قريب أو يفضل ما بينهم وبين المسلمين. فعند ذلك خرجوا إلى أبي عبيدة بن الجراح يطلبون منه الصلح والمهادنة وعلى أن يدخل المسلمون بيت المقدس من غير حرب، لكن شرط أن لا يسلموا مفاتيح بيت المقدس إلا لعمر رضي الله تعالى عنه. فراسل أبو عبيدة عمر رضي الله تعالى عنه فأخبره أن بيت المقدس ونصارى بيت المقدس ذلك الزمان قد اصطلحوا على أن يسلموا له المفاتيح لعمر رضي الله تعالى عنه. فجمع عمر الصحابة واستشارهم، فكان منهم من أشار بعدم الخروج إلى الشام، ومنهم من أشار بالخروج إلى الشام، وكان ممن أشار بالخروج هو علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فاستحسن عمر رأي علي واستخلفه على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم خلفا له، ثم سار بجيوشه حتى أتى بيت المقدس، واستقبله أبو عبيدة ابن الجراح وأمراء المسلمين الذين كانوا في ذلك المكان، وقال مقولته المشهورة: يا أمير المؤمنين، هل غيرت هذا اللباس أو ترجلت؟ فقال: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. فدخل عمر رضي الله عنه وسلمت له مفاتيح بيت المقدس، ودخل ونادى بالصلاح وكسر الصليب، كنس الكناس التي عند الصخرة، وكان قد جعلها النصارى مكانا للقمائم والزبالات، لأن ذلك المكان يقدسه اليهود وهم يريدون أن يؤذوا اليهود وأن ينكلوا بهم. فكانت المرأة ترسل بخرق حيضها ونفاسها فتضعها عند الصخرة إهانة لليهود. فدخل عمر رضي الله عنه فكنس الصخرة وأخرج ما بها من القمائم، ثم صلى في المكان الذي صلى فيه رسول الله ليلة الإسراء، ونادى بالصلاة واجتمع المسلمون. ثم بعد ذلك حصل أن عمر رضي الله تعالى عنه مكن المسلمين من بيت المقدس، فبقي بيت المقدس في حضيرة المسلمين زمنا طويلا، والمسلمون ينعمون بالصلاة والرحلة إليه وشد الرحال إليه، إلى ذلك المكان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والفتوحات الإسلامية في زمن عمر رضي الله عنه كثيرة، حصلت فتوحات عظيمة في زمانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وإن شاء الله يأتي معنا الجزء الثاني من الفتوحات الإسلامية في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا ما يسخط ويأبى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وأعل راية الدين، اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بدولة اليهود، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم، اللهم عليك برأس الكفر أمريكا ومن تعاون معهم على الإسلام والمسلمين، اللهم وأنجي المستضعفين من المؤمنين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم كن لهم حافظا ووليا ومعينا ونصيرا ووليا وظهيرا يا رب العالمين، اللهم انصر عبادك المجاهدين في أرض فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم سدد رميهم ورأيهم ووحد صفهم واجمع كلمتهم وانصرهم على عدوك وعدوهم من اليهود الغاصبين يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.